الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: سن السجود عند فعل ما نهي عن فعله أو ترك مأمور به. سن السجود عند فعل ما نهي عن فعله أو ترك مأمور به، يعني سجود السهو عند أحد أمرين: إما أن يفعل فعلا نهي عنه، يعني يفعل فعل المصلي يفعل فعلا نهي عنه، سواء كان هذا الفعل من جنس الصلاة أم من غير جنس الصلاة. السجدة الثالثة نحن نهينا عنها، الركوع الثاني في الركعة الواحدة نهينا عنه، هذا من جنس الصلاة. أما غير جنس الصلاة أن يفعل فعلا كثيرا أو يأكل قليلا أو يتكلم قليلا إلى آخر ما هنالك، فهذا من ترك ما نهي أو فعل ما أمر به. يعني إذا فعل فعلا قد نهي عنه أو ترك مأمورا به، كيف ترك مأمورا به؟ ترك سجدة مثلا من السجدتين نسيها راحت عن باله، فهذا يجبرها بإعادتها على الشكل الذي مر معنا وسيأتي معنا اليوم إن شاء الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك بسجود السهو. نعم. إذن سن السجود عند فعل ما نهي عن فعله أو ترك مأمور به، فحيث كان الفعل عمدا يبطل فاسجد له إن كان سهوا يحصل. فحيث كان الفعل عمدا يبطل فاسجد له إن كان سهوا يحصل. يعني إذا كان أي أمر يبطل عمده إذا فعلته سهوا فاسجد للسهو. يعني مثلا لو أنك تعمدت ركعة خامسة، شو حكم الصلاة؟ تبطل، إذا هذا يبطل عمده. لو أنك فعلت الركعة الخامسة سهوا معلش تسجد للسهو بعد أن، يعني أنت في التشهد الأخير تذكرت أنه هذه الركعة اللي ركعتها بالأخير هذه الركعة هذه خامسة وليست رابعة، معلش ما صار شيء، تسجد للسهو وينجبر هذا الخلل الذي حصل في صلاتك. فحيث كان الفعل عمدا يبطل فاسجد له إن كان سهوا يحصل، أما إذا كان عمدا فإنه تبطل به الصلاة. والترك للمأمور ترك فرض أو غيره من هيئة أو بعض. خلصنا مما يفعله زيادة، الآن مما يتركه مما أمر به هيتعرض إلى ترك المأمور به. أولا يقول هذا الترك شو تركت أنت؟ إما أن تكون تركت فرضا أو سنة، يا تكون تارك فرض أو تارك سنة، والسنة إما أن تكون هيئة وإما أن تكون بعضا. وباختصار البعض هو القنوت أو التشهد الأول وما يتبعهما من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على الآل إلى آخره، فهذا البعض من أبعاد الصلاة. أما الهيئة فباقي سنن الصلاة كلها هيئات. والترك للمأمور ترك فرض أو غيره من هيئة أو بعض. فالفرض ليس بالسجود ينجبر بل فعله محتم. يعني الفرض إذا تركته، لو تركت لك أي ركن من الأركان وتقول يلا بداله بجيب سجود سهو، لا ما بصير، لازم تجيبه. هذا الفرض الركن في الصلاة إذا تركته لابد أن تأتي به على هيئة ذكرت سابقا وستأتي معنا إن شاء الله كيف تأتي به هذا الفرض المتروك، أما لابد من الإتيان به مرة أخرى ثم بعد ذلك تسجد بالسهو، بعد أن تأتي به تسجد بالسهو. فالفرض ليس بالسجود ينجبر بل فعله محتم. وإن ذكر بعد السلام والزمان يقرب على البناء، يعني ذكرت أنت ذكرت أنك تارك سجدة ولا تارك ركوع ولا تارك قراءة فاتحة، والزمان يقرب بعد ما سلمت والزمان قريب ما طال الفصل ما ما قعدت قرأت أورادك وحكيت أو قلت لك شوية قرآن أو قمت رحت لك مشوار جاء. لا، بعد ما سلمت بزمن قريب تذكرت أنك قد تركت شيئا مأمورا به. هنا نقول تقوم فتأتي بركعة ثم تسجد للسهو، تأتي بركعة ثم تسجد للسهو. وإن ذكر بعد السلام، يعني هذا الفرض المتروك، إن ذكر بعد السلام والزمان يقرب على البناء، يعني تبني على صلاتك وتأتي بركعة وتسجد. ثم السجود يندب، يعني سجود السهو في هذه الحالة مندوب. إذا أنت تذكرت أنك تركت شيء من صلاتك، تركت الفاتحة في ركعة من الركعات، تأتي بركعة ويندب لك قبل السلام ويندب لك قبل السلام أن تسجد للسهو. نعم. ثم السجود يندب وإن يكن من بعد فعل مثله فمثله يكفي إذن عن فعله، وإن يكن من بعد فعل مثله فمثله يكفي إذن عن فعله. يعني مثلا أنت تركت سجدة من الركعة الأولى، تركت سجدة من الركعة الأولى، من لك أنت تذكرتها هي السجدة اللي تركتها، أنت تذكرتها. إذا ذكرتها قبل أن تصل إلى مثلها من الركعة الأخرى، هالركن هذه اللي تركته تذكرته أنت قبل أن تصل إلى مثله من الركعة التالية، من إلا تترك الشيء الذي أنت فيه مباشرة وتعود فتأتي بهذا المتروك. يعني مثلا أنت تركت سجدة من الركعة الأولى وتذكرت ذلك وأنت واقف وتقرأ الفاتحة، شو بتساوي؟ مباشرة تترك الفاتحة وتعود للسجود وتعود لتأتي بهذه السجدة. وإلا إذا بقيت واقف أنت بطلت صلاتك، إذا تذكرت ذلك وبقيت واقفا وأتممت صلاتك، ركعت ورفعت من بطلت صلاتك، لأن هذه الأفعال التي تفعلها ليست في محلها، محلها بعد السجدة المتروكة. رأسا تترك كل شيء وتعود إلى هذا الركن المتروك وتتابع صلاتك وتأتي بسجود سهو في آخر الصلاة، لأنك فعلت بعض الأركان وأنت معذور فيها، فعلتها زائدة وأنت معذور فيها. أما إذا تذكرت هذا السجود بعد أن وصلت إلى مثله، يعني أنت قمت من الركعة اللي تركت سجودها، قمت وقفت وقرأت الفاتحة وركعت ورفعت من الركوع وسجدت، وأنت تذكرت أنه أنت من الركعة السابقة تارك سجود، إلا ما صار شيء، أنت الآن في الركعة الأولى، أنت الآن في الركعة الأولى وكمل صلاتك. يلا عرفت كيف؟ يعني ما فعلته قبل ذلك كان لغوا، كان لغو، وأنت الآن في الركعة الأولى وتتابع صلاتك وتسجد كذلك للسهو. وإذا تذكرتها بعد ذلك، تذكرتها بالسجدة بالركعة الثالثة بالركعة الرابعة بالأخير، خير إن شاء الله، تأتي بركعة بعد أن تنتهي من الصلاة، تأتي بركعة وتسجد كذلك للسهو. نعم. نعم. إذا انتهت الصلاة، مسأل الأخ، إذا انتهت الصلاة وبعد نهاية الصلاة تذكرها، فإذا تذكر ترك، إذا شك في ترك ركن من أركان الصلاة أو شك في ترك ركعة، شك مو متأكد متردد، بنقول له صلاتك مضت على الصحة. عرفكي بعد الصلاة تردد، أنا صليت أربعة ولا ثلاثة متردد، أنا بالركعة الأخيرة سجدت سجدة واحدة ولا سجدتين متردد، هذا التردد لا يضره وصلاته تمضي على الصحة. أما إذا تيقن يقينا أنه صلى ثلاث ركعات أو ترك ركن من شي ركعة من الركعات، نقول له قم جيب ركعة، إذا الفصل قريب نقول له قم جيب ركعة ثم يسجد للسهو، وإذا طال الفصل نقول له عيد صلاتك كلها، إذا طال الفصل بعيد صلاته كلها. نعم. إذا تارك سجود، نعم، لو أي ركن من الأركان تارك أي ركن من الأركان تذكر ذلك، بنقول له أنت شو عم تتذكر؟ أنك شاكك متردد، إذا متردد صلاتك صحيحة ما فيها شيء. لا، بيجيب ركعة كاملة، إذا كان تارك سجود من الصلاة بيجيب ركعة كاملة. نعم. نعم. طيب، ثم قال: وإن يكن من بعد فعل وإن يكن من بعد فعل مثله فمثله يكفي إذن عن فعله، مثل ما قلنا إذا تذكر ذلك في السجود الذي في الركعة التالية بنقول له أنت في الركعة الأولى تابع صلاتك. نعم. والبعض حيث فات لا يستدرك، مع أن السنن أبعاض وهيئات، أبعاض وهيئات. الأبعاض شو هي؟ إنها القنوت والتشهد. طيب، البعض حيث فات لا يستدرك، خلاص إذا فاتك البعض فاتك تركه، بعدين تسجد للسهو في آخر الصلاة، أما لا ترجع له إذا تلبست بغيره. والبعض حيث فات لا يستدرك، بل يحرم استدراكه إذ يترك إن كان بعده بفرض اشتغل. يعني إذا كان أنت بعد منه اشتغلت بفرض ما بترجع للبعض، لأنه تلبست أنت بفرض، أنت تركت التشهد الأول وقمت للركعة اللي بعدها، الركعة الثالثة. طيب قيامك هذا شو حكمه؟ القيام ما مر معنا من الأركان، القيام للفرض في الفرض للقادر عليه، هذا مر معنا ركن من أركان الصلاة. إذا أنت قد تلبست بركن جديد من أركان الصلاة وتركت سنة من السنن اسمها بعض من الأبعاض، يعني طيب بتترك الفرض الذي تلبست به لتعود إلى سنة من السنن، تبطل صلاتك. إذا فعلت ذلك فقد بطلت صلاتك. أما إذا تذكرت ذلك قبل أن تصل إلى القريب من حد القيام، ما تزال أنت أقرب إلى السجود، لسه ها حطيت إيديك وبدك تطلع، لسه ما وصلت إلى حد القيام، ما تزال أقرب إلى السجود، نقول لك ارجع معلش، لا مانع أن ترجع، لأنك لم تتلبس بعد بفرض من الفروض، ما تلبس بفرض معلش. طيب إذا كان أقرب إلى القيام لا يرجع، إذا كان أقرب إلى القيام لا يرجع. نعم. والإمام كذلك، الإمام والمأموم حكمهما سواء، تبطل صلاة. نعم، إذا رجع الإمام ننوي المفارقة ونتابع وحدنا. نعم. والبعض حيث فات لا يستدرك، بل يحرم استدراكه إذ يترك إن كان بعده بفرض اشتغل، ويندب السجود جبرا للخلل. بكل الأحوال اللي عم نذكرها هذه يندب سجود السهو حتى يجبر الخلل الذي وقع معه. وتارك الهيئة لا يعود لفعلها ولا له سجوده. تارك الهيئة، لو ترك سورة بعد الفاتحة خير إن شاء الله، ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقالات تكبيرتين، ترك سمع الله لمن حمده، أي سنة من السنن، من سنن الصلاة تركها، شو حكم تركه؟ مكروه، لكن بده سجود سهو، لا يعود إليها ولا يسجد للسهو، لا يعود إليها ولا يسجد للسهو. نعم. وتارك الهيئة لا يعود لفعلها ولا له سجوده، ومن يشك في صلاته اعتمد يقينه وبعد أن يبني سجد. يعني دائما هاي قاعدة عندنا في الفقه، انه حين الشك تبني على اليقين، هذا في ابواب الفقه كلها. اذا تداخل الانسان شك في عمله يبني على اليقين، هذا مر معنا تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليبني على ما استيقن وليتم صلاته. في كل قاعدة هذه طيب، أنك إذا شككت في أمر ما تبني على شو معنات؟ إذا شككت تبني على يقينك، شو معنات هذا الكلام؟ إنه أنت شكيت إنه أنت صليت 3 ركعات ولا 4، معنى ذلك أنك أنت مستيقن من الثلاثة، مو هيك؟ إذا أنت شاكك 3 ولا 4 فمعنى هذا الكلام إنه 3 يقين عند منك، ما عندك شك فيهم، ما لك شاكك 2 ولا 3، لا شاكك 3 ولا 4، إذا 3 يقين، تترك الشك اللي هو 4 وتبني على اليقين اللي هو 3. إذا خلاص بتخاطب نفسك بتقول أنا مصلي 3 وبس، بتجيب الوسواس من راسك وبتكمل على أساس 3 بس، تكمل صلاتك. نعم. وهكذا في الطهارة مثلا، لو واحد متأكد أنه هو متوضي طالع من بيته على بكرة متوضي، لكن شك أنه بالنهار انتقد وضوءه ولا ما انتقد وضوءه، شو بنقول له؟ لو أنت متوضي، لأنه هو متأكد أنه طلع من بيته متوضي لكن شك أنه انتقد وضوءه ولا ما انتقد وضوءه. لكن إذا كان متأكد أنه هو فاق من النوم عند على بكرة، فرك عيونه ولقى حاله مستعجل، لبس أواعيه ومشي، إذا هذا متأكد من إيش؟ من الحدث، وليس متيقنا من الطهارة. لكن بعد ما قال لحاله أنا بالدكان، يعني توضيت وصليت الضحى ولا ما توضيت وصليت الضحى، متردد في هذا، هذا متيقن الحدث وشاكك بايش؟ بالطهارة. متيقن الحدث وشاكك بالطهارة، على ايش بيبني؟ بيبني على يقينه، بيقول له انت محدث، بيقول له انت محدث، وترك هالشك تبع الطهارة اتركه، لا عبرة به، انت مالك متوضي. ولو كان شاكك قد يكون فعلها وكذا، خلاص يبني على يقينه. نعم. في كل ابواب الفقه دائما يبني على ما استيقن ويترك شكه. ثم قال: ومن يشك في صلاته اعتمد يقينه، اعتمد يقينه. ومن يشك في صلاته اعتمد يقينه وبعد ان يبني سجى. اذا حصل له هذا الشك، هذا التردد، يبني على يقينه الذي هو الاقل، يعني انا شكيت انه هالركعه ثالثه رابعه، شو بقول؟ ثالثه، وبجيب الرابعه وبسجد للسهو. ليش هذا السجود السهو؟ قال هذا السجود السهو لأنه إذا كانوا أربعة جبت أنا واحدة خامسة، مو هي؟ لازم السجود السهو للزيادة. وإذا كانت هي ثالثة وصليت الرابعة صلاتي تامة، ولكن السجود للسهو من أجل التردد الذي حصل في الصلاة، التردد اللي حصل عند مني، هذا بده السجود السهو. إذا على كلا الحالتين أنا بحاجة لسجود السهو، أبني على اليقين الذي هو الأقل وأتابع الصلاة، وعلى كل حالات السجود للسهو. ثم السجود سجدتان بعدما يتمها وقبل أن يسلمها. مر معنا عند الشافعي هذا أن السجود السهو متى يكون؟ بعد أن يتم صلاته كلها، يعني بيقرأ التشهد ويقرأ الصلاة الإبراهيمية ويدعو الدعاء الوارد أو غيره، وبعد أن ينتهي من ذلك كله يسجد سجدتين ثم يسلم، يكون السلام بعد السجدتين. نعم. قال: فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. كل صلاة لم يكن لها سبب في الخمسة الأوقات حتما تجتنب، من بعد فرض الصبح من وقت الأداء إلى طلوع الشمس عند الابتداء، وبعد ذلك الطلوع المعتبر إلى ارتفاع الشمس رمحا في النظر، وعند الاستواء إلا الجمعة، فالنفل فيها جائز إن أوقع، وبعد فرض العصر لاصفرارها عند الغروب ثم لاستتارها. أعيد قراءة الأبيات: كل صلاة لم يكن لها سبب في الخمسة الأوقات حتما تجتنب، الآن رح يعدد الأوقات الخمسة، من بعد فرض الصبح من وقت الأداء إلى طلوع الشمس عند الابتداء، وبعد ذلك الطلوع المعتبر إلى ارتفاع الشمس رمحا في النظر، وعند الاستواء إلا الجمعة، فالنفل فيها جائز إن أوقع، وبعد فرض العصر لاصفرارها عند الغروب ثم لاستتارها. أخواننا، في هذه الأوقات التي حرمت فيها الصلاة ويعبر عنها الفقهاء بالأوقات المكروهة، لكن المقصود كراهة التحريم وليس المقصود كراهة التنزيه. كراهة التنزيه ليس فيها إثم، ولكن كراهة التحريم فيها إثم، فهي كالحرام. كراهة التحريم مثل الحرام، وكراهة التنزيه هي أمر لا يحبه الشارع ولا يحبذه، ولكن لو ارتكبه الإنسان فلا إثم عليه. والفرق بينهما بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه أن كراهة التحريم بين كراهة التحريم والحرام، إن كراهة التحريم هي حرام، الفرق بينهما صراحة الدليل، الدليل بيكون صريح وقوي جدا نقول حرام، وإذا ما كان صريح كثير نقول كراهة التحريم. وليس هذا التفريق موجودا عند الشافعية والجمهور، ما في التفريق هذا إلا في هذا الباب. أما عند الحنفية فينتشر القول بكراهة التحريم والقول بالحرام في مسائل أخرى، ينتشر في كل الفقه. أما عندنا فليس هنالك تفريق، فيعبر دائما بالحرام ولا يقال كراهة التحريم إلا في هذا الباب. في هذا الباب لأنه في خلاف بين الشافعية بالذات هل الصلاة في الأوقات المكروهة مكروها تحريما أم مكروها تنزيها؟ هو حرام ولا مكروه يعني؟ لذلك عبروا عنه بالكراهة. إخواننا، الأوقات المكروهة هذه هي مكروهة، الصلاة فيها مكروهة لأحد أمرين، إما لأجل الزمان وإما لأجل الفعل، إما لأجل الزمان وإما لأجل الفعل. وسأقرأ عليكم الأدلة الواردة في ذلك حتى نتبين الفرق بين ما كره لأجل الزمان وبين ما كره لأجل الفعل. روى البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عبد الله بن عباس: شهد عندي أناس مرضيون، شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. حديث آخر رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه في صحيحه عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا. ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا، حين تشرق الشمس حتى ترتفع، حين تشرق الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب. هذان الحديثان حديثان صحيحان، منهما ومن أمثالهما استنبط الفقهاء رضي الله تعالى عنهم قضية تحريم الصلاة في هذه الأوقات. لكن كما قلت، تحريم للزمان وتحريم مبني على الفعل، تحريم مبني على الزمان، تحريم مبني على الفعل. إذا بتلاحظوا أنتم في الحديث الأول تبع سيدنا ابن عباس: شهد عندي أناس مرضيون، شو عم يقول فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق. معنى هذا الكلام أنه نهينا عن الصلاة بعد أن نؤدي صلاة الصبح، بعد أن نؤدي نحن صلاة الصبح حرام نصلي صلاة أخرى. إذا هذا مرتبط بفعلنا، ومرتبط بالوقت. واحد منا بيصلي بعد الأذان مباشرة، واحد منا بيصلي بعد نص ساعة، واحد بيغرق بالنوم بيصلي بعد ساعة، واحد كمان بيغرق بالنوم أكثر بيصلي قبل طلوع الشمس بشوي. إذا أيمتى هو يحرم عليه الصلاة؟ في زمن معين ولا بعد فعله هو؟ بعد فعله هو. إذا هذا من النوع الذي تحرم فيه الصلاة بناء على فعله. ونهانا كذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر حتى تغرب. إذا هذا النوع الأول الذي يبنى فيه التحريم على فعل المكلف. بينما الحديث الثاني، إذا بتلاحظوا حديث سيدنا عقبة شو عم نقول؟ ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا، شو حين تشرق الشمس. هذا بفعلنا، ما دخلنا بشيء، هذا مبني على الزمن، الزمن عم يجري بدون إرادتنا، ما لنا علاقة فيه. حين تشرق الشمس حتى ترتفع، الآن بشرح معنى هذا الكلام، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب. هذه الأحوال الثلاثة ليست من فعل المكلف ولا علاقة له بها، إنما هي علاقتها بالزمن. حديث سيدنا عقبة في هذه الثلاثة الأوقات، وهي حين
تطلع الشمس ربع طلوع الشمس حتى ترتفع، وارتفاع الشمس جاء تفسيره في حديث آخر يقول فيه حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى ترتفع الشمس مقدار الرمح. الرمح 12 شبر، رمح العرب عند العرب الرمح 12 شبر. الشبر كم سنتي وسطية؟ 20 سنتي، مو هاي 12 قديش بيطلعوا؟ 240 مترين ونص، يعني محدود مترين مترين ونص، هذا طول الرمح. فإذا انت نظرت في الأفق، الأفق شو هو؟ نهاية ما يقع عليه بصرك من الأرض، هذا الأفق. فوجدت الشمس قد ارتفعت عن مستوى الأفق مقدار مترين ونص، يكون انتهى وقت الحرمة. أما إذا لم ترتفع هذا المقدار فالصلاة حرام في هذا الوقت، من بعد من حين تشرق الشمس، حين شروق الشمس قبل شروقها إلى أن ترتفع قدر الرمح، يعني قدر مترين ونص عن الأفق، هذا الوقت. والوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة، يعني بتكون الشمس هيك في منتصف السماء عمودية تماما، هنا تحرم الصلاة حتى تزول، يعني حتى تميل إلى جهة الغرب شيئا قليلا، متى ما مالت ولو شيء قليل جدا خلاص انتهى وقت التحريم. وقت التحريم إنما يكون في وقت قيام قائم الظهيرة، يعني بتكون الشمس عمودية من السماء على الأرض. والوقت الثالث حين تضيق الشمس للغروب، يعني حينما فهي الشمس تكون وصلت إلى الأفق من جهة الغرب، وصلت إلى الأفق وبدأت تنزل، بدأ يغيب قرص الشمس، ولا بذلك تحرم الصلاة. هذه ثلاث أوقات بإلنا علاقتها بإيش؟ علاقتها بالسماء. والشيء الذي له علاقة بالفعل إنما هو من بعد صلاتك، من بعد أن تصلي أنت صلاة الصبح، خلاص ما عاد في صلاة إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك كذلك تحريم آخر إلى أن ترتفع، وكذلك بعد صلاة العصر الوقت الثاني بعد أن تصلي أنت صلاة العصر تحرم عليك الصلاة إلى أن تغرب الشمس. إذن هذه الأوقات الخمسة التي ذكرناها تحرم فيها الصلاة، وهذا على رأي أغلب العلماء، جمهور العلماء على أن التحريم فيها الكراهة فيها كراهة تحريم. في بعض الشافعية مثل ما قلنا يقول أن الكراهة فيها كراهة تنزيه، ولكن أريد أن أنبه إلى أن الفرق بين الطائفتين من العلماء الذين يقولون بالتحريم والذين يقولون بكراهة تنزيه متفقان، لأنه هذول من الشافعية، الذين يقولون بكراهة تنزيه من الشافعية متفقان على أن الصلاة التي تجري في هذا الوقت فاسدة. حتى الذين يقولون بأن الكراهة كراهة تنزيه يقولون صلاتك في هذا الوقت صلاة فاسدة وتلبسك فيها حرام، والأقدام على الصلاة مكروه، لكن إذا تلبست بهذه الصلاة وأنت تعلم فسادها يجوز أن تقدم على الصلاة وأنت تعلم فسادها، عم تلعب، هذا عبث بالصلاة، والعبث في الصلاة حرام. إذا متفقين العلماء رضي الله تعالى عنهم أن التلبس في هذه الصلاة في هذا الوقت حرام، إلا ما يستثنى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في استثناءات لبعض الصلوات سأتي عليها إن شاء الله تعالى. إذن هذان الحديثان هما عمدة الفقهاء في تحريم الصلاة في الأوقات الخمسة، وكذلك يدعم ويؤيد هذين الحديثين حديث سيدنا عبد الله بن عمر الوارد في صحيح البخاري ومسلم: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا بالنسبة للأوقات المحرمة باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء أن هذه هي الأوقات، لكن ما في اتفاق بين الفقهاء على المستثنيات التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. الذين يستثنون من الصلاة في هذه الأوقات الشافعية أكثر من غيرهم، الشافعية أكثر من غيرهم استثناء للصلوات في هذه الأوقات. أولا، الشافعية يستثنون صلاة تحية المسجد، فلو أنك دخلت المسجد في أي وقت من الأوقات، في الأوقات المحرمة هذه الخمسة كلها بلا استثناء، إذا دخلت المسجد في أي وقت من هذه الأوقات فإنك تصلي تحية المسجد، يسن ويندب في حقك أن تصلي تحية المسجد ولو كنت في الوقت المحرم. وذلك عندهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سيدنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. الآن بدي أدخل في بحث أصولي، أعطوني بالكم شوية، يعني تنبهوا شوية، بحث دقيق شوية وصعب شوية. الشافعية بهذا الاستثناء شو عملوا؟ عملوا عملية تخصيص. هذا في الأصول اسمه تخصيص. شلون صارت عملية التخصيص؟ وجدوا أن النهي عن الصلاة في الأوقات المحرمة التي مرت معنا، ونأخذ منها مثلا حديث لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، الحديث هذا عام في الصلوات كلها، ما بيحل لك تصلي ولا صلاة بوقت طلوع الشمس ولا غروبها، صح ولا لا؟ عام في الأوقات، وإن كان هو خاص في وقتين، أن طلوع الشمس وغروبها خاص في وقتين، لكنه عام بالنسبة للصلوات، ما بيجوز تصلي أبدا، هيك مقتضى الحديث، وهي تترك بقية الأحاديث، الفقيه عندما يفكر بيحصل ذهنه بهذا الحديث، بيتعامل مع الحديث الذي بين يديه، ثم بعد ذلك يتعامل مع الحديث بناء على الأحاديث الأخرى التي لها علاقة بالموضوع. الآن الحديث الذي بين أيدينا هذا وإن كان فيه خصوص بالنسبة لهذين الوقتين، لكن فيه عموم بالنسبة للصلوات، لأنه يقول لا تتحروا بصلاتكم. شو معنى صلاتكم؟ أي صلاة من الصلاة، صح؟ هذا عموم، والعموم هذا يقبل التخصيص. وإذ وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا نقول إن هذا الحديث الذي خصص صلاة تحية المسجد ما قال في أي وقت، خلص إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت من الأوقات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا هذا صلاة تحية المسجد تخصص الحديث الأول، بل تخصص أحاديث النهي كلها، كل الصلوات منهيين نحن عن الصلاة فيها في الأوقات المنهية المحرمة إلا تحية المسجد تستثنى وتخصص تخصيصا. مفهوم هذا الكلام؟ في إشكال؟ طيب، الفقهاء الآخرين، وسأتي على شيء من الأسماء هؤلاء الفقهاء الذين خالفوا في هذا، طلعوا للشافعية بإحراج، فقالوا لهم: أنتوا أن أحاديث النهي فيها عموم بالنسبة للصلوات وفيها خصوص بالنسبة للأوقات، واخترتوا أن تعمموا خصوص عموم هذه الصلوات بحديث تحية المسجد، فلماذا لا تعكسون الآية فتقولون إن حديث تحية المسجد هو خاص في الصلاة عام في الأوقات؟ مهم؟ إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت من الأوقات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عموم ولا مو عموم؟ عموم، مهم؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يركع ركعتين، هذا عموم في الأوقات كلها، عام لكل الأوقات. وجاءت أحاديث النهي في الأوقات المحرمة لتخصصها، فإذا دخل أحدنا المسجد في الأوقات المحرمة ينبغي ألا يصلي تحية المسجد. شو وجهة نظر الطرف الآخر عكس الخصوص. يعني هذا الحديث في خصوص من طرف وعموم من طرف، وهذا الحديث في خصوص من طرف وعموم من طرف. الشافعية خصصوا أحاديث النهي لأنها تعم الصلوات كلها، خصصوها بأحية المسجد، والخصوم قالوا لا، لا ينبغي هذا التخصيص، إنما ينبغي لكم أن تعكسوا فتقولوا إن تحية المسجد عامة في الأوقات، حديث تحية المسجد عام في الأوقات، فخصصوا هذه الأوقات بأوقات النهي، وقولوا ينبغي أن نصلي تحية المسجد في كل الأوقات إلا في الأوقات المنهية عنها. فهمنا شو الإشكال اللي وضع الشافعية؟ فالشافعية، أنا لا أحب دائما أن أخوض في هذه الخلافات العميقة لأنها صعبة شوي، لكن إذا كل مدة أتينا بمسألة من هذه المسائل ندرب أذهاننا على خلاف الفقهاء وكيف كانوا يستنبطون الأحكام ويتناقشون فيها، فهذه فيها ضربة كبيرة وتمكن في الفقه إن شاء الله تعالى. الشافعية ماذا كان ردهم على هذا الإحراج بالنسبة للتخصيص؟ قالوا نعم، نحن تنبهنا إلى هذا الخصوص والعموم في كل طرف من أطراف البحث، الطرفين من أطراف البحث في عموم في خصوص، نعم نحن متنبهون إلى هذا، ولكننا رأينا أن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المحرمة قد انتابها التخصيص من الشارع أكثر من مرة. الأحاديث التي نهت عن الصلاة في الأوقات المحرمة قد جاء التخصيص مرة ومرتين وثلاثة، فدل ذلك على أن الشارع نهانا عن الصلاة فيها لكنه خصصها بعدة تخصيصات، منها مثلا ما سيأتي معنا من الصلاة في مكة المكرمة، يجوز أن نصلي في مكة المكرمة في كل الأوقات، هذا تخصيص، تخصيص لهذه الأوقات في مكان معين وهو مكة المكرمة. جاء تخصيص آخر بصلاة السنة إذا فاتت، سيأتي معنا كمان بعد قليل سيأتي معنا الحديث صحيح البخاري ومسلم، خصص هذه الأوقات المحرمة، خصص منها ما إذا كان المرء فاتته سنة من السنة فإنه يستطيع أن يقضيها في هذه الأوقات. وكذلك يعني في تخصيصات من الشرع، خصص منها يوم الجمعة، سوف يأتي معنا كذلك سنة تحية المسجد يوم الجمعة أو الصلوات كلها يوم الجمعة في وقت الظهيرة، سوف يأتي معنا كذلك إن شاء الله. إذا الشارع جعل هذا النوع الأول الذي هو أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المحرمة جعله معرضا للتخصيص، أما صلاة تحية المسجد فلم يخصص أبدا، بقي على عمومه، عمومه قوي جدا، بقي على عمومه. حتى الأبلغ من ذلك أن هذا الحديث حديث تحية المسجد، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على المنبر وجاء سليك الغطفاني كما ورد في الحديث الصحيح دخل المسجد فقعد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم، قال ألم تركع ركعتين يا سليك؟ قال لا يا رسول الله، قال قم فاركعهما، أمره أن يقوم فيركع ركعتين تحية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وأنتم تعلمون أن الصلاة حينما يكون الخطيب على المنبر حرام، الصلاة حينما يكون الخطيب على المنبر لا تجوز، عند أغلب الفقهاء أكثر الفقهاء لا يجوز أن يصلي المرء والخطيب على المنبر، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال الحرجة وهو على المنبر يرى سليك الغطفاني يجلس فيقيمه يقول قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا تطولوا خليه أقصر شوية. إذا حديث الأمر بركعتين تحية المسجد كأنه لا يقبل التخصيص، كأنه لا يقبل التخصيص لأنه لم يخصص في نص من الشارع أبدا، بل بالعكس أكد عليه وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم به حتى وهو على المنبر، سمح لسليك الغطفاني أن يخرق هذا الأمر المحرم فيقوم فيصلي ركعتين تحية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر. هذه حجة الشافعية وهي حجة قوية جدا في أن أحاديث النهي عن الصلاة قبلت التخصيص أكثر من مرة، أما حديث تحية المسجد فلم يقبل التخصيص ولا مرة من المرات بل بورغ فيه من قبل الشرع. هذه مسألة، أولا استثناء تحية المسجد عند الشافعية، غير الشافعية لم يقولوا بذلك، لم يقولوا باستثناء تحية المسجد، والشافعية يصرون عليها أن تحية المسجد مستثناء، ففي الوقت الذي تدخل فيه المسجد أي وقت كان من الأوقات تصلي فيه تحية المسجد. وكذلك أمر آخر كما كنت قد وعدتكم قبل قليل، أمر آخر يستثنيه الشافعية وهو الفوائد. الفوائد أيا كانت، فروضا كانت أم نوافل، عند الشافعية تقضى في هذه الأوقات الخمسة وتستثنى من عموم النهي في هذه الأوقات. أما المذاهب الأخرى فأبو حنيفة قال إن فوائد الفرض، فوائد الفرض فقط والنوافل الفرض عند أبي حنيفة تقضى في الوقتين المحرمين ولا تقضى في الثلاثة الأوقات التي تتعلق بالزمن، في شيء يتعلق بالفعل في شيء يتعلق بالزمن. يعني إذا تقضي الصلاة أنت عند طلوع الشمس أو عند غروبها فلا يجوز، أما إذا أحببت أن تقضي الصلاة في أي وقت من الأوقات الأخرى يعني عند بعد صلاة الفجر أنت تقضي صلاة الظهر أو صلاة العصر فلا مانع عند أبي حنيفة، وكذلك بعد صلاة العصر. أما أن تقضيها عند طلوع الشمس أو غروبها أو استوائها في وسط السماء فهذا لا يجوز. عند الشافعية تقضي الفرائض والنوافل في الأوقات الخمسة كلها، في أي وقت من الأوقات الخمسة تستطيع أن تفعل ذلك. عند المالكية تقضي الفوائد الواجبة، الفوائد الواجبة الفروض تقضيها، وأما النوافل فإنه يكره قضاؤها. أما حجة الشافعية في أن النفل يقضى، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة كما ورد في البخاري ومسلم، هذا الحديث ورد بروايات كثيرة في البخاري ومسلم، ورد عن السيدة عائشة وعن السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، صلى ركعتين بعد العصر. فلما سئل عنهما في رواية السيدة عائشة وفي رواية أخرى أن السيدة أم سلمة سألت، تكرر هذا الموضوع من أم سلمة ومن عائشة، فقال جاءني ناس من عبد القيس فشغلت بهما بعد الظهر حتى فاتتني السنة، فاتوا سنة صلاة الظهر، فهاتان الركعتان أركعهما بعد العصر. يعني فاتتني سنة الظهر البعدية، انشغلت مع ناس من بني عبد القيس فأنا أركعهما بعد العصر. ثم بعد ذلك داوم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فكان دائما يصلي بعد العصر ركعتين. هذا وارد في البخاري ومسلم. الشافعية قالوا نأخذ بالشطر الأول من الحديث، وهو أن لو فات الواحد سنة من السنن يستطيع قضاءها بعد الفجر، ويستطيع قضاءها بعد العصر، ويستطيع قضاءها حين طلوع الشمس وحين استوائها وحين غروبها. الأوقات الخمسة تتسع لهذه الفوائد سواء كانت فوائد فرض أم فوائد سنة ولا بأس بذلك. أما الشطر الثاني من الحديث فإن الشافعية هم مع باقي الفقهاء متفقون على أن صلاة الركعتين اللتين داوم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر إنما هما من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، خصوصية لا يقلد فيها ولا يتبع عليها بل يحرم اتباعه عليها. واحد يجعل سنة لنفسه كل يوم يقول هيك النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أنا بفعل بل حرام، لا تفعل، هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه. هيك يعني النبي صلى الله عليه وسلم من سنته لنفسه أنه إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه، فصلى ركعتين بعد العصر وإن كانوا قضاء عن سنة الظهر البعدية لكن عمله فيداوم عليه وهو من خصوصياته ولا يتبع فيه على ذلك. كذلك من الأمور التي اختلف فيها قضية صلاة الجنازة كما مر معنا في حديث أخبر بن عامر وأن نقبر فيهن موتانا، المقصود به صلاة الجنازة، المقصود بهذا الكلام صلاة الجنازة. صلاة الجنازة عند الشافعية جائزة في كل الأوقات المنهي عنها لا فرق بين وقت وآخر، وعند باقي الفقهاء جمهور الفقهاء أنه تصلى في الأوقات التي نهينا عنها والتي لها علاقة بفعلنا لا في الأوقات التي لها علاقة بالزمن، يعني وقت طلوع الشمس وغروب الشمس لا تصلى على الجنازة، إنما يصلى بعد العصر لا بأس بذلك وبعد الصبح لا بأس بذلك أيضا. كذلك من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء هو صلاة السنة أو السنن النوافل في يوم الجمعة في وقت الظهر. في وقت الظهر كما ورد الحديث وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول أرجو الصلاة. لحظة هذا الوقت وقت الاستواء يسموه لحظة، ما بيتسع لركعتين ولا ركعة ولا ما بيتسع لذلك كله، إنما يتسع لتكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام في هذا الوقت حرام. أن تدخل في الصلاة بداية الصلاة في هذا الوقت وقت وجود الشمس في منتصف السماء تماما هذا حرام. وكما أقول هذا الوقت قصير جدا لحظة، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جبريل هل دخل وقت الظهر، فقال لا نعم. ما دخل؟ نعم دخل. شو الفرق بيناتهم؟ لحظة صغيرة بسيطة جدا. في هذا الوقت يحرم الدخول في الصلاة إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة يباح عند كثير من الفقهاء يباح الصلاة في كل هذا الوقت من قبل الظهر، يعني من وقت الضحى يمتد ذلك إلى خروج الخطيب، إلى خروج الخطيب للمنبر، كله وقت الصلاة. لكن إباحة الصلاة يوم الجمعة هي حجة الشافعية، يعني رأي الشافعية هذا، ولكن دليلهم فيه ضعيف، حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقولون نعمل بهذا الحديث الضعيف لأنه مدعم مؤيد بأمرين اثنين، أولهما حض النبي صلى الله عليه وسلم على شيئين. الشيء الأول هو التبكير إلى صلاة الجمعة. لو إجا الواحد من على بكرة من بكير الساعة 7 أو الساعة 6 إجا مشان بركة تبكير إلى صلاة الجمعة بيكون هذا شيء جيد، التبكير إلى صلاة الجمعة. والأمر الثاني ترغيبه بالصلاة في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا وحضنا على الصلاة في هذا الوقت. طيب هذول أمرين يعني يشتمل عليهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في ذلك. والأمر الآخر هو فعل الصحابة رضي الله تعالى، كانوا يصلون في هذا الوقت. عدد كبير من الصحابة ثبت أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يصعد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته كان ملاصق المسجد، إذا خرج من بيته ودخل المسجد يريد صعود المنبر يتوقف عن الصلاة. إذا هذا الوقت كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدد كبير من الصحابة يصلون فيه. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين كان الصحابة يفعلون ذلك. إذا عندنا أمرين، أولا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير إلى الجمعة والصلاة خلال ذلك، والأمر الثاني فعل الصحابة. هذا جعل الشافعية يحبذون العمل بهذا الحديث الضعيف لأنه مدعم بهذين الأمرين. ثم معلش أمر أخير كذلك اختلف فيه الفقهاء هو الصلاة في مكة المكرمة. الصلاة في مكة المكرمة الشافعية كذلك يستثنون مكة المكرمة من كل أحاديث النهي، من كل أحاديث النهي على الأوقات الخمسة يستثنون مكة المكرمة، ويحتجون لذلك بحديث صحيح رواه داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف. بني عبد مناف هم الذين كانوا مسؤولون عن البيت المعظم الكعبة المشرفة في الحجابة وسقاية الحاج والرفادة وهي إطعام الحجيج والقيام بشؤون الحج كلها. بني عبد مناف قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا عبدا صلى أو طاف في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا عبدا طاف بهذا البيت أو صلى، لا تمنعوا عبدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الحديث صحيح. طيب الشافعية فهموا منه أن مكة مستثنى، ولكن اختلفوا الشافعية. منهم من قال من المقصود بمكة الحرم كله، كل حرم مكة الذي هو أوسع من مكة بكثير، ومنهم من قال هو مدينة مكة بالذات المدينة ولا تشمل الحرم الحديث لا يشمل الحرم، ومنهم من قال مقصود المسجد الذي يحيط بالكعبة المشرفة فحسب. والصحيح من الأقوال الثلاثة أن المقصود هو حرم مكة كلها، كل الحرم، ما هو أوسع من مكة، يعني من طريق جدة، منطقة الحديبية إلى الجعرانة في طريق الطائف إلى التنعيم في طريق المدينة المنورة، كل هذه المنطقة ينطبق عليها هذا الحديث فيصح للعبد أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار في هذه المنطقة كلها. ولم يبح كثير من الفقهاء هذه الصلاة في مكة المكرمة، والتزم بأوقات النهي، التزم بأوقات النهي، يعني يباح للمرء أن يصلي في مكة ما شاء إلا في أوقات النهي. وفي بعض الفقهاء الآخرين قالوا يباح للمرء أن يصلي في مكة سنة الطواف فقط في أي ساعة شاء، سنة الطواف فقط يصليها حين طلوع الشمس، مع طلوع الشمس وقبل وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر في أي وقت شاء، سنة الطواف فقط، ولا يباح له أن يصلي غير ذلك. والشافعية يعممون الصلوات كلها، يعطونها نفس الحكم، فيجوز الصلاة في حرم مكة في أي ساعة إن شاء للفوائت والنوافل وغير ذلك. بقي لدينا بحث أخير، وهو أن الشافعية يقولون يباح في هذه الأوقات قضاء الفوائد والصلاة التي لها سبب مقارن لها أو متقدم عليها، أما الصلاة المطلقة هيك لوجه الله تعالى فلا تجوز في هذه الأوقات الخمس، والصلاة التي سببها متأخر عنها لا تجوز في هذا الوقت. إذا عند الشافعي يجوز مطلقا الصلاة في هذه الأوقات الخمسة للفوائد، فوائد الفروض ولفوائد النوافل وللصلاة التي لها سبب متقدم عليها أو سبب مقارن لها، أما التي لها سبب متأخر عنها فلا تجوز. ومعنى هذا الكلام الصلاة التي لها سبب متقدم عليها مثل سنة تحية المسجد، يعني دخولك المسجد أول بعدين نصلي ركعتين، صح؟ سبب هاتين الركعتين شو هو؟ دخولك المسجد، فأولا يأتي دخولك المسجد ثم يأتي بعد ذلك صلاة الركعتين. سنة الوضوء أولا تتوضأ بعدين نصلي ركعتين سنة الوضوء وهكذا. وأما الصلاة التي سببها متأخر عنها فمثل صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة سبب ليش سببها متأخر عنها؟ لأنه أنت بتصلي أول شيء الاستخارة بعدين تدعو اللهم أني أستخرك بعلمك وأستخرك بقدرتك، أنت تجي الاستخارة بعد الصلاة، هذه لا يجوز أن تصلى في الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها. وكذلك صلاة الإحرام بالحج كذلك لا تجوز، ليش؟ لأنه سببه متأخر، أنت أولا تصلي سنة الإحرام ثم بعد ذلك تقول نويت الحج وحرمت به الله تعالى،